رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نستكمل الكلام في موضوع نسخ القرآن الكريم بالسنة، وقد قلنا إن هذا الموضوع لا بد من تجزئته إلى بحثين: الأول نسخ القرآن بأخبار الآحاد، والثاني نسخ القرآن بالخبر المتواتر القطعي في صدوره. أما بالنسبة للبحث الأول فقد فرغنا منه وقلنا إنه لا مجال له على الإطلاق، يعني لا مجال للقول بنسخ القرآن بأخبار الآحاد، وذكرنا الوجوه التي يعتمد عليها في ذلك، وكان عمدة هذه الوجوه هو آخرها، وأن الناسخة لا بد أن يتناسب مع المنسوخ ولا تناسب إطلاقا بين خبر الواحد في ذاته للأمر وبين القرآن الكريم الذي وصل إلى الأمة وبلغ إلى الجميع وانتشر واشتهر، فكيف ينسخ حكم كهذا بخبر يأتي به زيد أو عمر؟ والحال أن الآية لو كانت منسوخة في حكمها لكان مقتضى الحكمة أن يتم تعميم الناسخ ونشره كما تم تعميم المنسوخ ونشره. هذا كان العمدة عنا، وفي الإجمال قلنا هذا متفق عليه، عدم صحة نسخ القرآن بأخبار الآحاد هو موضع إجماع، لكن قلنا علينا أن نبحث في الأمر الثاني. المبحث الثاني هو حول نسخ القرآن بالسنة القطعية، هل يمكن الالتزام بذلك أم لا؟ من ناحية ثبوتية ليس ثمة ما يجعل الأمر محالا، فيمكن القول بأن النسخ جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بشيء وقطعنا بكلامه، يعني وصل إلينا بطريق قطعي، أو كنا على سبيل المثال معاصرين للنبي وقال أن حكم هذه الآية منسوخ، فهو أمين الله على وحيه، هو المؤتمن على الوحي، فلا بد أن نأخذ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، لا يمكن أن ينسخ آية أو يبدل حكما من تلقاء نفسه أو على مزاجه أو على هواه، هو تابع للوحي. الله سبحانه وتعالى في كتابه يبين هذا الأمر في الكثير من الآيات: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو هذا الشيء الذي لن يحصل، لكن هذا الآية تبين خطورة التلاعب بالدين لدرجة أنها تقول حتى لو كان هذا يصدر عن النبي ولن يصدر عنه، فهذا له يعني عاقبة خطيرة التلاعب بالدين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والنبي لن يتقول بطبيعة الله، فالنبي لا يتقول، لا يتحدث من مزاجه، فإذا قال لنا أن هذه الآية منسوخة حتى لو لم يرد النسخ في آية أخرى أوحي إليه من الله وأخبر بهذا المعنى، فلا ينبغي لنا أن نتوقف عند هذا الأمر، ويمكننا هنا أن نستشهد لتأكيد هذا المعنى بقوله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أتانا بهذا الأمر فلا بد أن نأخذه، وعليه فحيث إنما يأتي به النبي نحن ملزمون به بنص القرآن. فلو جاء بآية فلو جاء بحكم من عنده ناسخ لحكم آية فلا بد أن نأخذ بهذا الحكم، لأننا في الواقع نكون ربما قد نسخنا القرآن بالقرآن، لأن ما دل على ضرورة اتباعه فيما أتى به وضرورة الانتهاء عما نهى عنه هو القرآن عينه، فكأننا نكون نسخنا القرآن بالقرآن. فمن هذه الناحية إذن لا ينبغي لنا أن نتوقف كثيرا عند هذا الموضوع. من أي ناحية؟ من ناحية الجواز، أنه يمكن أن ينسخ، نعم، لكن هذا لا يكفي. ربما هذا 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 من قبيل المقتضي، والمقتضي إنما يؤثر كما يقال في الفلسفة في مقتضاه إن لم يوجد مانع. فالسؤال الأساسي هو هنا، هل يوجد مانع؟ بعبارة أدق، هل إن الله تعالى قد أعطى نبيه صلاحية نسخ القرآن أم لا؟ من ناحية أنه هذا جائز وليس محال، وليس محالا، هذا نعم لا غبار عليه. لكن النبي عنده صلاحيات كثيرة في الأمة وفي التشريع وفي إدارة المجتمع، لكن هل من صلاحيات النبي التي فوضت إليه من قبل ربه عز وجل أن يبدل أحكام القرآن أم لا؟ فبدي أنا دليل على هذا الأمر، أنه هل هناك دليل يثبت هذا المعنى؟ فقد يبرز أكثر من مانع، فقد يبرز التفتولي أكثر من مانع يمنع من هذا المعنى، أي يثبت هذا المانع. بعبارة أخرى يثبت أن النبي ليست له هذه الصلاحية، صلاحية أن ينسخ الأحكام الواردة في القرآن. هذه الموانع سندرسها الآن واحدا تلو الآخر، إذا تم تفنيدها فبها ونعمت فنلتزم، إذا نهض بعضها فحينئذ لإثبات أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن فلا بد أن نلتزم أيضا، ونقول أن السنة لا ينسخها، أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، كما التزم بذلك بعض الأعلام ومنهم الشيخ المفيد كما نقلنا، ومنهم العلامة الطبطبائي كما نقلنا. والشيخ المفيد نسب هذا إلى مذهب أكثر الشيعة، أن القرآن لا ينسخ بالسنة. جيد، الآن ما هي هذه الأدلة التي تمنع من نسخ القرآن بالسنة ولو كانت متواترة؟ يعني إذا كانت أحد عرفتم أنه لا يصح. هناك جملة وجوه، عدة وجوه. الوجه الأول قول الله تعالى، الوجه الأول هو قوله سبحانه وتعالى: قل، في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الشافعي وهو على رأس الرافضين لنسخ القرآن بالسنة استدل بهذه الآية، فقال إن في هذه الآية تنصيصا على أن النبي صلى الله عليه وآله كان متبعا لما يوحى إليه ولم يكن مبدلا لشيء من كتاب الله. والنسخ تبديل، فلو كان قد نسخ آية معناها أنه قد بدل، والآية تقول أنا ما كنت أبدل شيء من تلقاء نفسي. لكن هذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، لأن الذين يقولون إن النبي له صلاحية نسخ الكتاب لا يقولون أن هذا النسخ أو هذا التبديل هو من تلقاء نفسه، يقولون هذا مما أوحاه الله إليه، لكن أوحاه الله إليه من وحيا من دون أن ينزل فيه آية قرآنية، فلم يكن نسخ القرآن بالقرآن، لكن كان نسخا بالسنة لأن السنة هي وحي. في اعتقادنا ليس القرآن هو الوحي فقط، ما يفوه به النبي في مجمله في شرع الله، ما يقوله النبي هو أيضا وحي مما يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى. أنا ذكرت لكم مرة هنا أنه ذاك الشخص الذي كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله، فتوقف بعد ذلك ثم قال للنبي أنه أنا توقفت. قال ليش توقفت النبي؟ قال له يا رسول الله كنت أكتب كل ما تقوله، كل المواقف التي تقف فيها مثلا على المنابر في المجالس يصدر منك شيء أكتبه، فنهتني قريش وقالوا إنه يتكلم في السخط والرضا، أن النبي أن محمد صلى الله عليه وآله تارة بيكون غضبان تارة بيكون ساخط على أحد، يعني كل كلامه بتكتبه أنت شو قصتك عم يقولوا لهذا الشخص. فهو عم يشكي للنبي أنه قالوا لي هكذا فما تقول؟ قال له النبي اكتب فوالله ما يصدر مني إلا حق، ما يصدر عن هذا اللسان إلا حق. هذا اعتقادنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا مجال للعبث واللهو والمزاج الخاص، ما عنده مزاج خاص بيخاطب فيه الناس على أساس مزاجه على أساس هواه، هو وحي هو رسالة في كل ما يقوله. لذلك ردنا على الشافعي الذي استدل بهذه الآية ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فافترض أن نسخ القرآن بالسنة هو تبديل من تلقاء نفسه. نقول لا يا حبيبي، الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس من عنده، فالمقصود بالآية ليس لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنه من خلال مزاجي الشخصي من خلال هواي، لأنه أنا إنما أبدله من خلال ما يوحى إلي، فتكون ربما الآية فيها إيحاء على عكس المطلوب، أدل هو يريد أن يستدل بها على أنه لا يشرع الناسخ. ممكن واحد يقول له لا، ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني يمكن أن أبدله من تلقاء الوحي سواء كان هذا الوحي بقرآن أو غيره، فحينئذ قد تصلح شاهدا على عكس ما يريده. فهذا الوجه لا يصح، هذا الوجه الذي ذكره الشافعي لا يصح. الوجه الثاني أيضا من القرآن، وهذا من في الواقع من الوجوه المهمة التي ذكرها الشافعي وذكرها الشيخ المفيد في رفض نسخ القرآن بالسنة. التفتوا، نحن الآن عم نستعرض وجوه القوم ونناقشها، لكن فيما بعد سنذكر وجها خاصا نرتضيه لرفض نسخ القرآن بالسنة. الآن عم نذكر، نكون علميين، كل وجه من نناقشه ونشوف يتم أم لا. فنحن وإن كنا نناقش هؤلاء في أدلتهم لكن قد نتفق معهم في النتيجة. الوجه الثاني هو الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ، مجزوم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية الشريفة استدل بها الشيخ المفيد رحمة الله عليه على أنه لا يصح نسخ القرآن بالسنة. ليش؟ يقول لأنه القرآن يقول نأتي بخير منها أو مثلها، ولا خير من القرآن ولا مماثل للقرآن، لا يصح أن يماثل كتاب الله غيره، القرآن ما في له مثيل، ولا يكون في كلام أحد من خلق الله خير منه، نأتي بخير منها أو مثلها. النبي وإن كان رسولا لكنه من خلق الله، لا يمكن أن يكون كلامه خيرا من كلام الله على الإطلاق، وكلامه لا يمكن أن يماثل كلام الله. هذا تقريب الشيخ المفيد، وهذا من أهم الأدلة اللي استندوا إليها. الشافعي ذكر هذا المعنى، لكن ما نقل عن الشافعي، نقله الفخر الرازي في التفسير الكبير، هذا التفسير المهم من تفاسير القرآن، نقل عن الشافعي أنه استدل بهذه الآية من خلال 4 وجوه، أنه هذه الآية مش من جهة واحدة بتدل على بطلان نسخ القرآن بالسنة، بل تدل على هذا المعنى من خلال 4 وجوه. جيد، ما هي هذه الوجوه الأربعة؟ يقول الوجه الأول أنه يستفاد من الآية وحدة جنس الناسخ مع جنس المنسوخ، أن يكونا من جنس واحد، والقرآن جنسه القرآن ما له جنس ثاني، جنس القرآن قرآن، بس منين هذا استفدت وحدة الجنس، جنس الناسخ والمنسوخ منها؟ نأتي بخير منها. يقول أرأيت لو أنني على سبيل المثال أخذت منك ثوبا وقلت آتيك بخير منه، يعني بثوب خير منه، يكون من جنس الثوب، إذا أخذت منك ثوب وجبت لك ألم ما له معنى أقول خير منه، آتيك بخير منه من هذا الثوب، فننسخ ما ننسخ نأتي بخير منها، واقف عند كلمة منها، يعني من جنسها، من نفس الجنس، وحدة جنس الناسخ والمنسوخ. هذا الوجه الأول، أنا عم بذكر الوجوه الآن، فيما بعد يأتي النقد. الوجه الثاني هو أن الفاعل لفعل نسخ وأتى هو الله، ما ننسخ، من هو الناسخ؟ هو الله. ما ننسخ من آية أو ننسخ، نأتي من هو الآتي بدل المنسوخ؟ الله سبحانه وتعالى. فهو إذن المنفرد بذلك الخير بالمنسوخ، وبالتالي وكلامه مثلا هو قرآن كريم. هذا وجه ثاني ذكر فخر الرازي نقلا عن الشافعي، أن الشافعي استدل بهذه النكتة، أنه توقف عند موضوع فاعل نسخة، الفاعل هو الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم، نحن متكلم هو الله بهذا القرآن، ما نأتي ما ننسخ من آية، الناسخ هو الله، أو ننسيها، من الذي ينسيها؟ الله. نأتي بخير منه، من الآتي؟ هو الله. والإتيان من الله يكون بالقرآن الكريم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو الاعتماد على الخيرية التي أشار إليها الشيخ المفيد، أنه لا خير من القرآن، ما في، حتى لو كان ما في كلام مخلوق، ولو كان رسولا نستطيع أن نقول هو خير من كلام الله، كلام الله لا يضارع ولا يشابهه كلام ولا مثل له ولا خير منه، هذا ذكر الشيخ المفيد، هو نفسه أيضا منقول عن الإمام الشافعي. الوجه الرابع والأخير الذي ذكره الشافعي مستدلا من هذه الآية، هذا الوجه الرابع من نفس الآية نتكلم، شوفوا أحيانا العقل اللي بيعمل التدبر في القرآن يخرج من آية واحدة 4 وجوه لإثبات معنى واحد، لكن ما هو الوجه الرابع؟ ما هو الوجه الرابع؟ يقول هو ما جاء في آخر الآية، ألم تعلم، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، حيث دلت على أن الآتي بذلك الخير، من هو الذي يأتي بخير من المنسوخ؟ هو القدير المختص بالقدرة، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوجه الرابع الذي ذكره الإمام الشافعي. تعالوا نضع هذه الوجوه على طاولة البحث العلمي ونشرحها نقدا وتدبرا وتأملا. أقول أما الوجه الأول وحدة الجنس نأتي بخير منها، يعني من جنسها بده يكون الخير. ذكر المثال، إذا أخذت منك ثوب وقلت أنا أتيك بخير منه، يعني من نفس الجنس. فنلاحظ عليه هو بأن الآية أهميتها القصوى هي فيما تتضمنه، فيما يتصل بالعباد وعمل العباد، هي ما تتضمنه من حكم شرعي، إذا كانت الآية تتحدث عن حكم من أحكام الشريعة. فلما القرآن عم يقول ما ننسخ من آية، يعني من حكم آية، وإلا قلنا سابقا هي الآية في نفسها بألفاظها لا تنسخ. رددنا على الذين يقولون بنسخ التلاوة، وقلنا نسخ التلاوة باطل، فنسخ الآية يعني نسخ حكمها، الحكم هو الذي ينسخ. فالجنس ما هو؟ الجنس هو هذا الحكم الشرعي. هذا الجنس قد يكون جاء في القرآن وقد يكون جاء في السنة. القرآنية ليست هي الجنس، وليست هي القوام في الآية على أهمية قرآنيتها. الأساس في الآية هو ما تتضمنه من مصلحة العباد. فبالتالي هذا هو الجنس، وهذا الجنس يمكن أن يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أوحاه الله إليه. فهو كأنما جمد على الشكل، على الألفاظ، فقال لا، هذا كلام الله، وهذا بالتالي لا خير من كلام الله، فلا يمكن أن ينسخ كلام الله بكلام غيره. نحن نقول بالتدبر الأساس في الآية المباركة ليس هو في صفتها القرآنية، في مصدرها أنها تنتسب إلى الله، وما تحمله من مضمون، وما تشتمل عليه من مصلحة. الأحكام هذه قيمتها أنه ما تتضمنه من مصلحة، وهذه المصلحة قد تأتي بالسنة حينئذ، والتي أوحى الله بها إلى النبي. فبعد يسقط مثل هذا الاستدلال. هذه النقاش الوجه الأول الذي نقل عن إمام الشافعي. أما الوجه الثاني الذي نقل عنه، نأتي أن الآتي منه الله، الناسخ منه ما ننسخ، أي الله مش النبي، فهذا رده سهل وقد أصبح واضحا، لأن النبي لا ينسخ من جيبه ومن عنده وعلى مزاجه. فإذا نسخ حكم آية فالناسخ هو الله، لأنه يعمل بوحي الله عز وجل. فما ننسخ من آية، الرسول هو لسان الله، الرسول صحيح أنه الفاعل هو الله، ما ننسخ من آية، لكن الرسول عندما يتكلم في شرع الله هو لسان الله سبحانه وتعالى، هو لسان الله، هو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فالذي نسخ من هو في الواقع؟ هو الله. لذلك نحن من هاي الشريعة اللي بين أيدينا يمكن 60% يكون وارد أحاديث عن الرسول، نقول هذا شرع الله ولا لا، مع أنها وردت عن الرسول، هو مش من القرآن، مع ذلك نقول هذا شرع الله، لأن الرسول جاء بها بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلا يصح له أن يقول أن القرآن يقول ما ننسخ، أي الناسخ هو الله وليس النبي، لأن النبي إذا أتى بالناسخ هو لم ينسخه من عنده، إنما هو يتحرك على ضوء وحي الله سبحانه وتعالى. وإذا اتضح تفنيد هذا الوجه الثاني، يتضح لكم تفنيد الوجه الرابع، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، حيث علق الشافعي أنه هذا دل على أن الآتي بالناسخ وبالخير هو القدير. صحيح، حتى لو جاء على لسان النبي فمن أتى به هو القدير، لأنه جاءه من عند الله وهو العزيز القدير المقتدر. فمثل هذا أيضا الوجه الرابع يتبين لكم ضعفه وسقوطه. يبقى الوجه الثالث، وهو العمدة من عمدة الوجوه، وهو الذي أشار إليه المفيد، الشيخ المفيد أشار له بأن السنة لا تكون خيرا من الكتاب ولا مماثلة للكتاب، نأتي بخير، كلام الله ليس هناك خير منه وليس هناك نظير له ولا مماثل له، ما له مثيل. هذا ذكر المفيد وذكر الشافعي، هذا وجه. هذا الوجه أورد عليه بأننا نسلم بأن السنة ليست خيرا من الكتاب، لكن التفتوا لي يا أخوان في هذا الرد، هل هو مقنع أم لا؟ المفيد والشافعي يقولان وغيرهما من تبعهما على ذلك أن الظاهر من الآية أن الناسخ هو خير، نأتي بخير أو مثل، ولا مثيل ولا خير بالنسبة للقرآن الكريم. رد هذا محقق الحلي في كتاب معارج الأصول، رد على هذا الاستدلال. كيف رده؟ رده هو التالي، أن الآية تقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. طيب ننسخ، ربما يقال أن الناسخ هو النبي والآتي بالخير هو القرآن، بعد ما فهمت وأنا عارف يعني بعد ما وصلت الفكرة لكم. الإشكال خلاصته أنه أن الآية تدل على أن المأتي به لا بد أن يكون خيرا وليس الناسخ. هذا التعليق فصل بين الناسخ والمأتي والآتي فيما بعد بدلا عن المنسوخ، يعني كأنه افترض في ثلاث مراحل. في آية أولى هي المنسوخة نسخت ثم جاء الخير. الآية تقول الاستدلال الذي تذكرونه أيها الأعلام أيها الشافعي أيها المفيد ينص على أن الآتي لا بد أن يكون خير ولا خير من القرآن، لكن الناسخ المرحلة الوسطى يمكن أن يكون ما في بالآية أن الناسخ لا بد أن يكون خيرا، فيمكن أن ينسخ النبي الآية ينتهي مفعول الآية فيما بعد تأتي آية أخرى لتنص على حكم جديد. فهذا الوجه يعني فصل بين هاتين المرحلتين، بين النسخ والإتيان بالبديل. افترض أنه في نسخ وفي مرحلة ثانية بعد النسخ هي مرحلة الإتيان بالبديل. الذي منعته الآية ما هو؟ الذي منعته الآية هو أن يؤتى أن يكون الآتي بالبديل إلا بدكون لابد أن يكون الآتي بالبديل هو من القرآن أو من جنس القرآن أو مماثل للقرآن أو خير من القرآن ولا خير من القرآن ولا مماثل للقرآن. لكن الآية ما منعت الأول أن ينسخ القرآن بالسنة، أن ينسخ القرآن ما قالت أن لابد أن يكون الناسخ خيرا من المنسوخ، قالت الآتي. لكن هذا الرد في الواقع يعني لا يخلو من يعني تكلف، وربما هيك يعني نظريا تجريديا كلام صحيح، لكن المعروف عادة في عالم النسخ والمنسوخ أن الناسخ ليس مرحلة أولى ثم يليها مرحلة ثانية يأتي فيها الحكم المنسوخ ببيان آخر، بل الناسخ هو الذي يتضمن الحكم المنسوخ، ولذلك هذا الاستدلال يسقط. هذا التوجيه الذي اعترض به على العلمين يسقط، فيبقى استدلال العلمين قائما، يعني الاستدلال بالآية على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن صحيح، وأنه لا تنسخه السنة لأنها ليست خيرا منه ولا مماثلة له، استدلال بالآية في محله. فيتم هذا الوجه من الاستدلال الذي ذكره الشيخ المفيد وسبقه إليه الإمام الشافعي ولعله أخذه منه، ولعله من إبداعات المفيد أيضا، أحيانا يكون من باب تداعي الأفكار، لأن المفيد من عمالقة الفكر والتفسير وعلم الكلام وغيرها. فهذا الوجه صحيح، ولكن نحن لا نكتفي به، بل لدينا وجهان آخران سندرسهما إن شاء الله في الأسبوع القادم. بقي لدينا ثلاث وجوه بالأحرى، وجهان للعلامة الطبطبائي. على ماذا استند العلامة الطبطبائي؟ هذا مهم. في رأيه أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، سنذكر هل نقيم ما طرحه الطبطبائي، ثم نطرح وجها أخيرا أيضا نتبناه في أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن الكريم. هذه خلاصة البحث. كان عندي بعض التفاصيل الأخرى، لكن الوقت أدركني فأكتفي بهذا، وأسألكم الدعاء.